أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مبنى المحقق النائيني يرحمه الله والقائل بأن الضابط بين مسألتي اجتماع الأمر والنهي والتعارض في اختلاف الجهتين، فإذا كانت الجهتان فإذا كانتا تعليليتين فتندرج المسألة في باب التعارض، أما إذا كانتا تقييديتين فتندرج المسألة في باب اجتماع الأمر والنهي. وقلنا أو أوردنا إشكالات للماتن على المحقق النائيني. الإشكال الأول بأن الضابط التي أفادها المحقق النائيني يمكن أن تكون ضابطة في عالم الثبوت باعتبار أن الأدلة في مقام الإثبات لا تتعرض لتبيان حقيقتي الجهتين، ولذلك يكون نسق الأدلة يكون واحدا، لا نستطيع أن نعرف أن هذا الدليل باعتبار وروده الجهة فيه تعليلية وذلك الدليل الجهة فيه تقييدية، لنقول بأن المسألة الأولى من التعارض والمسألة الثانية من باب اجتماع الأمر والنهي. الإشكال الثاني الذي أورده الماتن على المحقق النائيني خلاصته أن القول بأن الجهتين التقييديتين هما الأساس الذي يبتني عليه اندراج المسألة في عنوان اجتماع الأمر والنهي ليس في محله، وذلك لأن الجهتين التقييديتين جعل كدليل على القول بتعدد العنوان، أن الجهة إذا كانت تقييدية فهذا دليل على أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، وبالتالي لا بأس باجتماع الأمر والنهي، فكأن هذه المسألة كانت من الأدلة التي على أساسها بني القول بالجواز، لأنها ضابطة للتفريق بين اندراج المسألة في باب اجتماع الأمر والنهي وعدم اندراجها في باب اجتماع الأمر والنهي، غير أن الماتن يقول لا بد لنا أن نقف متأملين، إذ لعل المحقق النائيني لم يصدر منه هذا الكلام الذي نسب إليه، وإن كان كلامه فيه إيماءة أو إشارة إلى هذا المبنى، إذ أن المحقق النائيني في كلا بحثيه أو في كلا تقريريه القديم والحديث، القديم يعني الدورة الأولى والحديث الدورة الثانية، كلا تقريريه لم يذكر هذه الضابطة، أن الجهة إذا كانت تعليلية فهذه هي الضابطة لاندراج المسألة في تعارض الأدلة، وإذا كانت تقييدية فهي الضابطة لاجتماع الأمر والنهي. لا يوجد هذا الكلام لا في تقريرات الكاظمي ولا في تقريرات الخوئي يرحمهم الله، غير أن في كلا التقريرين إشارة إلى أن الجهتين إذا كانتا تقييديتين فالمسألة ماذا؟ تندرج في باب التزاحم، وإذا كانتا تعليليتين فالمسألة في باب التعارض، وواضح أنه يوجد فرق كما سوف يأتينا بيانه بين باب التزاحم والتعارض واجتماع الأمر والنهي. نعم. الإشكال، ما أدري الآن رقم كم، ثلاثة، على فرض صحة ما نسب إلى المحقق النائيني، يعني لو سلمنا أن كلام الشيخ المظفر كان بالفعل هو رأي للمحقق النائيني، يكون كلام المحقق النائيني لا يتناسب مع ما ذهب إليه المشهور، ولذلك لاحظوا ماذا يقول الماتن، إذا سلمنا أن الجهتين التعليليتان هما الأساس الذي يبتني عليه القول بالتعارض، فنقول لماذا ذهب المشهور إلى القول بماذا؟ ذهب المشهور إلى امتناع اجتماع الأمر والنهي، هذا الأول، وقالوا أيضا يقدم جانب النهي على فرض اجتماع الأمر والنهي، مسألة فرضية، أي إذا اجتمع الأمر والنهي في مجمع واحد أيهما يقدم؟ النهي، صلي ولا تغصب يكون المقدم، طبعا مثالهم المشهور صلي وأزل يصير لا تصلي وإنما أزل. هذا المثال المشهور، لكن الآن في الأبحاث الحديثة تشوفون كلا المثالين، بس مثال القدامى هو هذا، صلي وأزل. على كل، قال المشهور أو رأي المشهور إنه على الامتناع. لا، وأيضا لمبنى اجتماع الأمر النهي، ها؟ شلون يصير أمر نهي؟ لأنه يصير فيه أزل يعني لا تصلي، معاه بناء على أن الأمر مش ها يتضمن إيه؟ تضمن نهي. على كل، بناء المشهور إذن ماذا؟ على الامتناع وتقديم جانب النهي. ثم قال المشهور إنه بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي، فلو أن المكلف امتثل الأمر، بالخصوص إذا كان الأمر لا يحتاج إلى قصد القربة، يقولون بإجزاء ما امتثله المكلف. بمعنى ماذا؟ أنه سقط التكليف عنه في إجزاء. وأيضا مر علينا هذا الرأي، وأيضا إذا كان الأمر تعبديا لكن كان يمكن أن تتأتى أن يتأتى قصد القربة من المكلف، أيضا قالوا بإجزاء ذلك الامتثال. مثال ذلك، الآن لاحظوا احنا أتينا بمثال في السابق، خلنا نخلي الآن صلي ولا تغسل، قدمنا ماذا؟ جانب النهي، قلنا يعني ان الأصل شنو؟ لا تغسل. لكن هذا صلى في المكان المغصوب ولم يلتفت إلى مسألة وجود النهي، لم يلتفت، أما لأنه كان مضطرا أو ناس أو غافل أو جاهل بالغصبية، يقولون أيضا ماذا؟ حينئذ الجاهل بالغصبية، الناس طبعا على كلام، بس الجاهل قدر متيقن، والمضطر أيضا يتأتى منه قصد القربة، لأن النهي صحيح يدلل على المبعدية للمقربية، يعني ما يقول له أنت تقرب لي بما أنهاك عنه، لكن إذا كان جاهل هو لم يلتفت إلى النهي فتقع، أي لم يتوجه إليه، قد نقول أنه نعم قد يقال أيضا لم يتوجه إليه، فيقولون هذه الصلاة يتأتى من المكلف قصد القربة. واضح أنه بناء على رأي النائين يصير هذا ما يتناسب مع ما ذهب إليه المشهور، لأن احنا قلنا ماذا؟ قلنا بالامتناع، ومعنى الامتناع يعني ما يسوق اجتماع الأمر والنهي، لا يجوز. فإذا كان لا يجوز يعني كانت الجهة شنو؟ الحقيقة هي الجهة العلة التي كانت تعليل، لأنه لم يجتمع عنوانان لكي يكون المجمع لعنوان انضمامي، وإنما هو اتحادي، فلا يمكن أن نتقرب بما نهينا عنه ولا أن نمتثل يعني نترك النهي بما تقربنا به إليه تعالى. فكيف صح من المشهور أن يقول بالإجزاء مطلقا في التوصليات وبالإجزاء على هذا التفصيل الذي ذكرناه في التعبديات، يعني إذا كان يتأتى من المكلف قصد القربة في هذه الفرضيات اللي قلنا إما جاهل أو مضطر. معي؟ ثم يقول الماتن يذكر بما تقدم الإشارة إليه، يقول: لا يخفى عليكم لعل ما نسب إلى المحقق النائيني كان من الخلط بين أمرين. الأمر الأول أن من مباني مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي أن تكون الجهة تقييدية، ليكون تعدد العنوان يدلل على تعدد المعنون، ويكون التركب كما قيل انضمامي لا اتحادي، حتى يكون أتى بشيء واحد هو مأمور به ومنهي عنه، صير في شيئان عندنا، أمران مختلفان. لكن هذا المبنى الذي كان أساس للقول بجواز اجتماع الأمر والنهي ليس هو الضابط لجعل المسألة منحصرة في مسوغية اجتماع الأمر والنهي وخارجة البتة عن باب ماذا؟ التعارض. مو هي الضابطة كما رأينا، بل هي ضابطة لتبيان أن تعدد العنوان يدلل على تعدد المعنون، فهي ضابطة لشيء مو ضابطة ومائز لإفراز مسألة اجتماع الأمر والنهي عن مسألة التعارض. وكم فرق بين البابين، واضح هذا الكلام، هذا الإشكال الأخير. طيب، ثم يقول: وللكلام تتم، ستأتينا إن شاء الله في شرح حقيقة الحال، يعني كيف يكون التركيب انضماميا تارة واتحاديا تارة أخرى ليدلل على أن تعدد العنوان لا يكفي في تعدد المعنون، وذلك إذا كان التركيب اتحاديا، ويدلل تارة أخرى على أن تعدد العنوان قد يقال بكفايته في تعدد المعنون إذا كان انضماميا. والمتحصل إلى هنا أنه لا يصلح ما فاده المحقق النائيني على فرض صحة نسبته إليه ضابطة في التفريق بين المسألتين. على كل، الرأي الثالث نمرة 3، ما ذهب إليه من؟ الأخون صاحب الكفاية، وتبناه تلميذ المحقق الحائر اليزدي مؤسس الحوزة العلمية في قم رحمة الله عليهم أجمعين، عليهما وعليهم أجمعين. هذا الضابط عند الماتن ميل إليه، غير أنه أيضا يشكل عليه بنفس الإشكال السابق بأنه أحرى بأن يكون ضابط ثبوتي لا إثباتي، لكنه في محله، يعني يصلح أن يكون ضابطا للتفريق بين المسألتين. لكن كيف نستكشف ذلك؟ احنا قلنا في الأمس الماضي قد ماذا هذه المسألة التي استشكل فيها الماتن قد نصل إليها من خلال القرائن في الأدلة، يعني يقولون الأدلة لها طعم خاص اللي دائما تسميه الروايات لحن الكلام، لحن الكلام، لا يكون الفقيه فقيها حتى يفهم لحن كلامنا، ويسميه بعض الفقهاء بشم الفقاهة، صير عنده شنو حاسة الشم الفقهية قوية يعرف مبنى الحكم الشرعي من خلال شنو؟ التذوق. الشم هذا شنو؟ مثل إذا قلنا الآن يعني هذا كناية، تعبير كنائي، مثل إذا قلنا إن هذا شامخ الأنف، يعني هو في الحقيقة شامخ بأنف ما يدلل على رفعته، لكن هذا تعبير كنائي، مثل كثير الرماد يدلل على الكرم، هذا أيضا تعبير كنائي. شلون الواحد بالشم يتعرف على الروائح الطيبة من الكريهة؟ هذا يتعرف على المعنى الدقيق للحكم الشرعي من خلال الممارسة الكبيرة والقوية في الأدلة. سموه شم الفقاهة، ترى هذا موجود بالفعل موجود، وأنا شخصيا يعني أؤمن فيه، أؤمن فيه مو فقط في المجال الفقهي، يعني في كل مجالات الحياة. شوف واحد عنده من كثرة تتبعه لهذا الشيء تصير عنده خبروية كبيرة، بحيث يفهم الأشياء مثل ما نعبر بالتعبير الأحسائي، يفهم الأشياء وهي طائرة ما يحتاج يتأمل فيها، يقول لك ذا كذا وذا كذا، وانت تحتاج تفكر فيه مليا لتصل إلى ما وصل إليه في النتيجة. طيب ذوقي، ذوق تذوق، بس التذوق المبني على أسس، أسس أي. احنا نعبر عن بالشم الفقهي. شوف شي يقول المحقق الخراسان: إن أردتم أن تعرفوا الضابط بين مسألة اجتماع الأمر والنهي والضابط بين مسألة التعارض في الدليلين، إن كان المجمع، هذا المجمع فيه كلا الملاكين، ملاك الأمر وملاك النهي، فاعرف أن هذه المسألة صغرى من صغريات اجتماع الأمر والنهي. أما إذا كان المجمع لا يوجد فيه إلا ملاك لأحد الدليلين، فرد ملاك واحد، فهذه المسألة مندرجة في باب التعارض. إذا تتذكرون كما سوف يأتينا في مبحث التعارض، ماذا نقول في التعارض؟ نقول إنه تنافي بين مدلولي الدليلين، يعني في الحقيقة أن ما صداق فلنعبر عنه المعنوان أو المتعلق للحكم الشرعي، نعرف أنه لا يطرأ عليه إلا أحد الدليلين، ولا يرد عليه كل منهما واحد من الدليلين، إما الأمر أو النهي. ولذلك نقول شنو؟ نعم الدليلان متعارضان، إما أن يريد الشارع الأمر أو أن يريد النهي. مثال، هذا كل الأمثلة اللي قلناها في السابق تصلح، ما في مثال منها ما يصلح، ويصلح لكل زمان. الآن إذا قلنا مثلا، طبعا المثال الواضح ماذا؟ المثال الواضح صلي ولا تصلي، لأنه ما يصير صلي ولا تصلي معي. خلني نجيب الآن مثال ثاني في شنه، في تعارض الدليلين. لو افترضنا وجد عندنا دليل يقول لنا ماذا؟ صلي الجمعة، ودليل آخر ماذا يقول لنا؟ صلي الظهر. واضح أن الدليل الذي يقول صلي الجمعة هذا احنا عندنا يعني ماذا نقول؟ دليل مسبق، ما عندنا 6 صلوات، 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، ما في عندنا 6 صلوات، هذه مقدمة. فإما أن تجب علينا صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، فقوله صلي الظهر يعني لا تصلي الجمعة، وقوله صلي الجمعة أي لا تصلي الظهر، فهنا الدليلان يتعارضان. ومعنى التعارض أنه فقط عندنا ملاك واحد، ما عندنا كلا الملاكين، ملاك لصلاة الظهر وملاك لصلاة ماذا؟ الجمعة، فرد ملاك واحد من ملاك الدليل ونعلم بكذب ملاك الدليل الثاني. يعني ما في بعد كلا الملاكين، هذا واضح. لكن في قولنا مثلا ماذا اللي قلنا؟ صلي ولا تغصب، يمكن أن يكون كلا الملاكين موجود، يعني ملاك حرمة الغصب موجود وملاك ماذا أداء الصلاة أيضا موجود. وإن شئتم دليل أوضح، بس أنه مو من مسائل، ما يندرج في مسائل اجتماع الأمر والنهي، لأن يسمونه اجتماع موردي، بس يوضح لنا المسألة الصلاة والنظر إلى الأجنبية. معي؟ الصلاة والنظر إلى الأجنبية واضح أن هذا ملاك الأمر موجود وملاك النهي موجود. طيب، ولذلك يقول ما ذهب إليه الأخوان واحد أيد بتأييد قوي من قبل تلميذه المحقق الحائري كما قلنا، وأنا يقول أنا أرى أن هذا الرأي يتفق مع ما ذهب إليه المشهور، لأن ماذا قال المشهور تقدم عندنا تو في اليوم، قالوا أنه بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي، قالوا يجزي ماذا الأمر إذا كان توصليا، وهذا معنى أن الملاك موجود فيه، عرفنا. وقالوا أيضا حتى إذا كان تعبديا في بعض الموارد كمسألة الجهل اللي مر علينا اليوم، هذا معنى أن كلا الملاكين موجود. بس يقول مع ذلك ما أفاده المحققان العلمان الأستاذ مع تلميذه يرد عليه الإشكال السابق، إذ ما هو المائز الذي يعطينا أن هذا الدليل، أن هذين الدليلين دالان على وجود الملاك في المقام، على وجود ملاكين في مدلوليهما، ملاكين، وذلك الدليل الأمر والنهي دال كل منهما على أن لا يوجد إلا ملاك واحد. يعني يقول هذه أحرى أن تكون شنو ضابطة في عالم الثبوت، وما نروم الوصول إليه في التفريق، أننا إذا وجدنا دليلين وأردنا أن نتعرف على اندراج المسألة في باب اجتماع الأمر والنهي تارة، وفي باب تعارض الأدلة تارة أخرى، نعرف أن هذه المسألة فيها كلا الملاكين وتلك المسألة فيها ملاك واحد إما للأمر والنهي. هذا من أين أن نحصل عليه؟ ما عندنا حصول عليه. لماذا؟ ممكن تأخذون الكلام السابق اللي جابه في الوقت، لأن احنا نسق الأدلة واحد، ما عندنا دليل يقول صحيح هذا نسق الأدلة واحد، بس قلنا وشم الفقاهة وين نودي معي؟ لابد ان احنا نعرف ان في شيء بالخصوص. طبعا المحقق الحائري له ميل لهذا الدليل الذوقي، يعني يقول الأدلة فيها ذوقيات، يتعرف الفقيه على ما يستفاد من الأدلة من خلال ذوقه الفقهي، هو وتلميذ المحقق القلبيقاني والسيد البروجردي، ذي المدرسة ذي كلها اللي تتبع شنو مدرسة كاشف الغطاء يرحمه الله الشيخ جعفر، كلهم يرون أن الفقيه يعني لابد أن يفهم لحن كلام المعصوم سلام الله عليه ليعرف. يقول لك أنت تشوف الرواية هذه بتقول هذه مثل هذه ما في فرق، أنت ليش استنبط حكم هنا مثلا بالكراهة وهناك استنبط حكم مثلا ماذا لا لا لا، مو بالحرمة، خلنا شوية نقرب المسألة بالاستحباب، والدليلان من باب واحد. ذاك صار مستحب وذا صار مكروه. يقول ايه نعم، لأن الجمع بين الأدلة والوصول إلى هذا يعطينا النتيجة في دليل ذوقي. عموما الماتن يقول في تعليقه على ما أفاده، احنا لابد أن نتأمل، وإذا أردنا أن نأخذ بضابطة تكون مائزا بين المسألتين لابد أن نحصل دليلا يقول لنا بأن في هذا المجمع كلا الملاكين موجود، في ذلك المجمع فقط ملاك واحد. هذا على المحقق الخراساني وعلى تلميذه وعلى من ذهب إلى هذا الرأي أن يأتي بدليل من هذا القبيل، وأن لهم ذلك ما في، لأن قلنا نسق الأدلة على نسق واحد. نعم نطبق ولو قليلا حتى يتاح لنا، لأن يبدو أن احنا نعم وين وصلنا في
صفحة 369.
وبعبارة أخرى محل الكلام هو الفرق بين الموارد التي يحكم فيها بالتعارض ابتداء وعلى كل حال، وموضوع مسألتنا اللي هو اجتماع الأمر التي يبتنى دخولها عنده عند المحقق النايني في صغريات التعارض على ما ذكر، لا أن تكون ضابط دخول موضوع هذه المسألة في التعارض أو التزاحم، لأن قلنا بين العناوين الثلاثة فوارق بين عنوان التزاحم وعنوان التعارض ومسألة اجتماع الأمر والنهي فوارق، مع أن ما ذكره من لزوم التعارض في موضوع المسألة بناء على أن الجهتين تعليليتان لا يتناسب مع مبنى المشهور القائل بالامتناع وتقديم جانب النهي، لأن ليش ما يتناسب مبين مع إجزاء المجمع عن الأمر في التوصليات، لأن إذا كانت الجهة تعليلية يصير تعارض في الحقيقة، ما في كلا الملاكين، في فقط ملاك واحد، هذا ما في. وجدنا أنه قالوا بالامتناع قدموا جانب النهي، مع أنه ما فقط ملاك النهي، فلماذا أصبح ملاك الأمر موجود بل ويجزي عن الأمر في التوصليات ويجزي بالتفصيل الذي ذكرناه في التعبديات؟ معي؟ إلا أن المحقق النائيني يظهر منه في مطاوي كلامه في بحثيه كون الجهتين التعليليتين، يظهر منه في ضابط كون الجهتين تعليليتين. ها احنا ما وضحنا هذه المسألة اللي قلنا راح تجي أمس، وضحناها في الشرح اللي قلنا ما الفارق بين الجهة التعليلية والجهة التقييدية، قلنا الضابطة في أن إذا كان هناك ماذا تركب أو تركيب اتحادي فالجهتان شنو تعليليتان، أما إذا كان التركيب انضمامي تركيب تقييدي، جهات تصير تقييدية. هذا ويظهر من المحقق النائيني ضابط كون الجهتين تعليليتين وكونهما تقييديتين أن التركب بين الجهتين إن كان اتحاديا كانت أي الجهتان تعليليتين، وإن كان التركب انضماميا كانتا أي الجهتان تقييديتين، لكن هذا ليس بضابط لتعيين حال الجهة وأنها تعليلية أو تقييدية، بل هذا ضابط لموارد أن تعدد العنوان يكفي لتعدد المعنون. شفنا شلون؟ يعني احنا اخذنا شيء لمسألة اساس مسألة جواز اجتماع الامر والنهي وجعلناه ضابط بين مسألة اجتماع الامر والنهي ومسألة التعارض، وموارد وحدته مع تعدد العنوان وبين المسألتين فرق بين، نعم هو مثله في أنه يعني كون المسألتين تقييديتين مبنى لجواز الاجتماع، وكونهما تعليليتان قد يكون ماذا؟ أي ينبئ لنا، يشير لنا فيه إيماء أنه لا يصلح أن يجتمع هنا الأمر والنهي، بس مو بضابطة دون ما هو محل الكلام من ضابط الفرق بين موضوعها ومورد التعارض، ويأتي للكلام تتم. والخلاصة أنه لم نتوصل من خلال ما قرأناه وما أشكلنا به على المحقق النائلي ما يصلح أن يكون فرقا بين موارد التعارض ومسألة العامين من وجه في باب اجتماع الأمر والنهي. نعم ذكر المحقق الخراساني في ضابط موضوع المسألة أنه لا بد من اشتمال المجمع على ملاكي الحكمين معا. لماذا؟ ليمكن جريان النزاع حينئذ، وفي إمكان ثبوت كلا الحكمين تبعا لملاكه وعدمه لاستلزامه اجتماع الحكمين المتضادين. وقد ذهب أيضا المحقق الحائري إلى نفس كلام مبنى أستاذه وجعله ضابطا للفرق بين موارد التعارض ومسألة اجتماع الأمر والنهي، وأنه في التعارض لابد أن يكون الملاك واحد، وأحد الدليلين هو الذي ينطبق على المجمع، وأما الدليل الثاني ملاكه أصلا غير موجود، لأن نقول كاذب هذا اللي مثل صلي ولا تصلي، الدليل الدال على الصحة وصلي لا تصلي ما لا ملاك، لإيضاح المسألة يعني. وما أفاده هذان العلمان في محله، بس في الجملة. ليش قال في الجملة؟ يعني مو في محله مطلقا، لأن قلنا هذا يناسب عالم الثبوت وإحنا نريد أدلة في عالم الإثبات، إلا بناء على ما أردنا نحن وقلنا أن شم الفقهاء يمكن أن يكون ضابط، يعني يقول يقولون صحيح أن هذا في نسق الأدلة واحد، لكن نحن مجرد أن ننظر هذا الدليل وننظر، لكن نقول ذي يختلف ذي يختلف، هذا قولنا ذي يختلف. أنا مرة ذكرت لكم أن بعض الفقهاء والأصوليين الكبار من يعني اللي لهم مقام شامخ في الأدب وفي الفقه والأصول والفلسفة يقول أنا أستطيع أن أفرق بين مثلا كلام هالمعصوم وذاك المعصوم، أعرف يقول أن هذه مثلا الرواية جاية مثلا عن الإمام أمير المؤمنين وتلك الرواية مثلا جاية عن الإمام الصادق، يقول لأني أنا أعرف طبيعة التراكيب الكلامية اللي تصدر من الإمام علي وطبيعة التراكيب الكلامية اللي تصدر من الإمام الصادق، لا تعطيني السند، قل لي هالرواية أقول لك ذي الرواية من أمير المؤمنين، قل لي ذاك الرواية أقول لك، وهكذا أيضا تعطيني رواية عن الرضا أو للجواد، أي يصير مثلا أي، مع أنهم من الأئمة المتأخرين في الزمان، ولكن مع ذلك يقول أنا أعرف رواية الجواد عن رواية الباقر، لأني قلت تراكيب الإمام الباقر مختلفة. أنتوا الآن لا تتعجبون، في الأدب موجود هذا، عط واحد متعمق في الأدب بيت من الشعر وقل له هذا البيت ترى للمتنبي يقوم يضحك عليك، يقول لك شنو المتنبي؟ مو المتنبي، قل لي من ذا؟ قل ذي لعبي في راس الحمداني، بسرعة ينسب لك، تقول له شلون تعرف؟ مع أنه أول مرة يقول لك ذي شغلنا شغلنا، شي واحد يقول له تقول له تخرص بالغيب صح؟ بس هو مو تخرص، لأن طبيعة يعني معايشته للأبيات الأدبية خلت عنده، شوف السيد قام يضحك لأنه يحب الأدب وبسرعة تفاعل مع القضية، ها؟ أي شم أدبي. على كل ما أدري هذا وين وصلنا في الجملة، أي لمناسبته لما سم من البناء على اجزاء المجمع مع وين وصلنا وهو في محليه عدل ها أي. من البناء على اجزاء المجمع مع بنائهم على الامتناع وتقديم جانبنا وما سبق من عدم الاشكال في عدم الاجزاء في مورد التعارض البدوي اللي هنا قلنا متقدم الا انه ضابط ثبوتي لا اثباتي قضيتي. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين طيبين الطاهرين.